إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
سيدتي سادتي، سعد أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم ومعه في هندسة الصوت حسين أمين، يقدمان لكم أخلص تحياتهما في مستهل فترة بث هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر تشرين الثاني عام 2001، فأهلا بكم. نبدأ برامجنا كالمعتاد بنشرة مفصلة للأخبار العالمية، يعدها ويقدمها اليوم ناظم ياسين. ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة. من عناوين الملف، الرئيس العراقي يتهم الولايات المتحدة بالقتل المتعمد للنساء والأطفال في أفغانستان، وصحيفة تركية تشير إلى تأكيد مصادر أمريكية وتركية قيام القوات العراقية بتحركات قرب المناطق الشمالية. مسؤول بريطاني كبير يؤكد أنه فشل في إقناع موسكو بتغيير موقفها تجاه العقوبات الذكية. وفي ملف اليوم الذي أعده ويقدمه أكرم أيوب، محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد ملف العراق تلتقون مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده محمد إبراهيم وتشاركه التقديم زينب هادي. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم نوافذ مفتوحة، وهو برنامج تتواصل عبره إذاعة العراق الحر في براغ مع آراء واقتراحات مستمعيها، فضلا عن عرض عدد من رسائلهم. وفي جولة اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير تتناول مواضيع وشؤون عدة، فضلا عن فترات إخبارية. من البرامج الأسبوعية التي نقدمها في مثل هذا اليوم من كل أسبوع التقرير الاقتصادي، وفيه يعرض معد ومقدم البرنامج ناظم ياسين للتعاون النفطي بين العراق وروسيا، ولعقود تجارية جديدة بين العراق ومصر عبر رسالتين من موسكو والقاهرة، فضلا عن شؤون اقتصادية أخرى بينها مستقبل التعاون بين بغداد والشركات الفرنسية. أسرة تحرير إذاعة العراق الحر في براغ تتمنى لجميع المستمعين وقتا طيبا مع برامجها، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية وأستهلها بالموجز. قمة الرئيسين بوش وبوتين تستأنف اليوم في مزرعة الرئيس الأمريكي في ولاية تكساس. أنباء تفيد بانهيار نظام طالبان في أفغانستان إثر استيلاء قوات التحالف الشمالي على العاصمة كابول. ملك أفغانستان السابق يعرب عن رغبته في العودة للمساعدة في تشكيل حكومة تمثل جميع فئات الشعب. اجتماعات منظمة أوبك تبدأ اليوم في فيينا. إلى التفاصيل. يستقبل الرئيس جورج دبليو بوش نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية تكساس اليوم لاستكمال محادثاتهما في شأن علاقة استراتيجية جديدة. وكان الزعيمان اتفقا في محادثاتهما في واشنطن أمس على خفض ترسانتيهما النوويتين، لكنهما لم يتوصلا إلى حل خلافات وجهات النظر إزاء خطط الولايات المتحدة لتطوير منظومة دفاعية صاروخية. بوش أعلن أن بلاده ستقوم بخفض ترسانتها النووية خلال العقد القادم بنسبة الثلثين، أي إلى عدد يراوح بين 1700 إلى 2200 رأس حربي نووي، فيما أعلن بوتين إجراء خفض كبير في ترسانة الأسلحة الروسية النووية بعيدة المدى دون أن يحدد موعدا زمنيا لذلك. وكرر الزعيمان أمس موقفيهما المتناقضين إزاء معاهدة عام 1972 للأسلحة البالستية والتي تحظر الدرع الصاروخي، لكن بوش تعهد بتطويره. وفي كروفورد صرح الرئيس الأمريكي اليوم بأنه لا يتوقع توصل الطرفين إلى ما وصفه باختراق في هذا الشأن. تفيد التقارير الواردة من أفغانستان اليوم بأن نظام طالبان ينهار في البلاد، وذلك بعد يوم واحد من سقوط العاصمة كابول في أيدي التحالف الشمالي الذي تدعمه الولايات المتحدة. وأعلن وزير داخلية التحالف الشمالي يوسف قانوني أن حركة طالبان تسيطر الآن على أقل من 20% من الأراضي الأفغانية. قانوني ذكر أن طالبان فقدت السيطرة على أقاليم لغمان ولوغار وكونار وننغهار شمال شرقي البلاد إثر قيام السكان المحليين بانتفاضات شعبية فيها، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هذه الأراضي تحت سيطرة قوات التحالف الشمالي. قانوني أشار أيضا إلى أنباء غير مؤكدة حول انتفاضات شعبية ضد ميليشيا طالبان الأصولية في معقلها في قندهار، لكن وكالة رويترز نقلت عن زعماء القبائل المحليين أن المدينة ما تزال تحت قبضة طالبان. أنباء متضاربة وردت أيضا من مدينة جلال آباد الشرقية، حيث لم يتضح فورا ما إذا كانت طالبان ممسكة بزمام الأمور فيها إثر تعرضها لقصف جوي أمريكي عنيف ليلة أمس. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد صرح ليلة الثلاثاء بأن قوات خاصة أمريكية موجودة في جنوب أفغانستان والعاصمة كابول، إضافة إلى فرق تقوم بالمساعدة في استهداف طالبان شمال البلاد. رامسفيلد أوضح أن العسكريين الأمريكيين في كابول يقدمون استشارات للتحالف الشمالي، فيما أكد الرئيس بوش أمس أن أسامة بن لادن ما يزال الهدف الأول للولايات المتحدة. وفي روما أعرب ملك أفغانستان السابق محمد ظاهر شاه اليوم عن رغبته في العودة إلى البلاد، ليس بصفته زعيما وإنما كشخصية محايدة تساعد في توحيد الشعب الأفغاني. ظاهر شاه دعا إلى تشكيل حكومة أفغانية متعددة الأعراق تمثل جميع فئات الشعب، كما حذر المقاتلين الأفغانيين من مغبة السعي إلى الانتقام. وقد التقى الملك السابق أمس بالمبعوث الأمريكي إلى التحالف الشمالي جيمس دوبنز، ومن المقرر أن يجتمع هذا الأخير في إسلام آباد اليوم مع زعماء أفغانيين لمناقشة خطط تشكيل حكومة موسعة جديدة تخلف طالبان. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى أفغانستان الأخضر الإبراهيمي ذكر أنه ينبغي عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن يضم ممثلي الفئات الأفغانية ومسؤولي الأمم المتحدة. وفي جاكرتا أعلنت الحكومة الإندونيسية استعدادها للمشاركة في قوة دولية لحفظ السلام إذا طلبت ذلك منها الأمم المتحدة. الناطق باسم وزارة الخارجية وحيد سوبريادي صرح بأن إندونيسيا سوف ترحب بحرارة بمثل هذا الطلب بحسب تعبيره. يعقد وزراء نفط من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم يعقدون اجتماعا في فيينا لمناقشة تخفيض الإنتاج بغية رفع الأسعار التي تشهد هبوطا في الأسواق العالمية. وصرح رئيس منظمة أوبك شكيب خليل بأن خفضا بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا ضروري لتعويض تدني أسعار النفط الخام نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الجولة على أنباء تطورات عراقية نالت اهتمام وكالات الأنباء وتقارير الصحف العالمية، ومن بينها الرئيس العراقي يتهم الولايات المتحدة بالقتل المتعمد للنساء والأطفال في أفغانستان. صحيفة تركية تشير إلى تأكيد مصادر أمريكية وتركية لتحركات القطاعات العراقية في المناطق المتاخمة لشمال العراق. وزير الخارجية البريطاني يعلن عن فشله في تغيير الموقف الروسي من العقوبات الذكية على العراق. الرئيس الفرنسي يؤكد أن خروج العراق من أزمته يكمن في انصياعه لقرارات مجلس الأمن. وفي الملف تستمعون سيداتي وسادتي إلى طائفة أخرى من الأخبار والموضوعات، إضافة إلى تعليقات ورسائل صوتية تتصل بالشأن العراقي. اتهم الرئيس العراقي صدام حسين أمس الثلاثاء الولايات المتحدة بالقتل المتعمد للنساء والأطفال في أفغانستان. وذكرت وكالة رويترز للأنباء التي نقلت الخبر عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الرئيس العراقي أدلى بهذه التصريحات أثناء لقائه بالرئيس الزامبي السابق كينيث كاوندا الذي يزور بغداد حاليا. الوكالة العراقية أضافت أن صدام أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تقيم وزنا لأرواح الناس في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأنها تتصرف في أفغانستان بنفس الروح التي تصرفت بها مع العراق، وإلى أنه حينما ينظر إلى مشاهد قتل الأطفال والنساء والدمار في أفغانستان فإنه يرى فيها تكرارا لما حدث مع العراق. ولم تذكر الوكالة العراقية تفاصيل أكثر عن زيارة الرئيس كاوندا، لكنها قالت إنه أعرب عن شكره العراق لمساندته زامبيا في الفترة التي تولى فيها السلطة. صحيفة التركيش ديلي نيوز نشرت اليوم مقالا بقلم رئيس تحريرها النور جيفيك، تناول فيه مسألة تحركات القطاعات العراقية في المناطق المحاذية للمنطقة الشمالية ومخاوف الكرد من إمكانية قيام صدام بالتخطيط لشن هجوم على الإقليم لاستعادة سيطرته عليه. الصحيفة التركية نقلت عن مصادر كردية أن بغداد قامت بتحريك القطاعات العسكرية إلى الجنوب من أربيل والسليمانية ودهوك وكذلك حول كركوك والموصل، كما تم نشر صواريخ على مرأى من الناس وفي تهديد واضح للكرد. الصحيفة أشارت إلى أن المصادر الأمريكية والتركية أكدت تحركات القوات العراقية، لافتة إلى أن واشنطن حذرت بغداد من أنها لن تسمح للقطاعات العراقية بدخول المناطق الكردية. وذكر محللون أن الأمريكيين يسمحون للآلة الحربية لصدام بالخروج إلى العلن، وإذا ما تجاوزت الخط المرسوم لها فإنها ستكون عرضة لضربات الطائرات الأمريكية والبريطانية. في هذا الإطار التقى مراسلنا في بيروت علي الرماحي بخبير لبناني في الشؤون التركية بعد عودته من العراق. الخبير تناول في حديثه مخاوف العراق من ضربة أمريكية، مشيرا إلى الهاجس التركي من تأثيرات مثل هذه الضربة على الاستقرار في تركيا. التفاصيل في التقرير التالي.
يقول الدكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية والعائد توه من زيارة لبغداد، يقول أن المسؤولين العراقيين يتوقعون ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق، لكنهم لا يعتقدون أنها ستغير النظام. ويشير نور الدين في حديث لإذاعة العراق الحر إلى توقعات عراقية رسمية يقول أنها تلتقي مع معلومات تركية حول احتمال توغل تركي في شمال العراق تزامنا مع الضربة العسكرية، متحدثا عن هواجس حقيقية يقول أنها تشكل قاعدة لمثل هذا السيناريو المحتمل حسب الدكتور نور الدين.
يعني بعد الحملة الأمريكية على أفغانستان يعني العراقيون مقتنعون بأن المرحلة الثانية من الحرب الأمريكية الجديدة بعد 11 أيلول ستطال العراق، وذلك من عدة منطلقات، أهمها أن الحملة الأمريكية على أفغانستان لن تحقق أهدافها في وقت قريب، وبالتالي سيعود الأمريكيون خاصة مع بدء فصل الشتاء المأزق الذي وقعوا فيه في أفغانستان أو الفشل لنقل، لكي يعوضوا عنه في ضرب مكان آخر. والعراق هو المكان الأكثر سهولة كهدف مختار من جانب الإدارة الأمريكية، لأن ملفه لم يغلق بعد وما زال مفتوحا منذ 10 سنوات. العامل الآخر الذي يعتقد العراقيون إن كان أوساط فكرية أو السياسية أو حتى الشعبية هو أن جورج بوش الابن يحاول أن يكمل ما كان قد بدأه جورج بوش الأب لجهة محاولة إسقاط النظام في بغداد. لكن العراقيون لا يبدو أنهم يعني متخوفون من نتائج هذا العدوان، لأن لسان حالهم يقول أنه إذا كان الأمريكيون لم يفلحوا في إسقاط النظام عندما كان ضعيفا بعد حرب الخليج الثانية مباشرة، فهو أعجز الآن، الولايات المتحدة أعجز من أن تسقط النظام في ظروف هو أفضل فيها بكثير من السابق. لكن كل ذلك لا يعني أن هذه الضربة ستقع، لكن يتحسبون ويعتقدون أن احتمال هذه الضربة كبير جدا.
دكتور نور الدين، في مقال لك نشرته صحيفة ديلي ستار قبل أيام وتم عرضه في إذاعة العراق الحر، تحدثت عن وجود هواجس تركية واحتمالات وسيناريوهات لاجتياح لشمال العراق في حال حدثت ضربة عسكرية وترافقت مع تغيير سياسي داخل العراق. ما هي الأسس التي تستند إليها هذه الهواجس؟
يعني لنكن واضحين أن الحكومة التركية الموقف الرسمي للإدارة التركية هو معارضة أي ضربة أمريكية للعراق انطلاقا من هاجسين. الأول هو الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد التركي، والتي للأتراك ذكرى سيئة مع هذا الجانب مع حرب الخليج الثانية التي ألحقت حوالي 30-40 مليار دولار أضرار في الاقتصاد التركي. والهاجس الثاني هو نشوء كيان نواة دولة كردية في شمال العراق. لهذا السبب أنقرة تريد المحافظة نسبيا على الوضع القائم وإبقاء على وحدة الأراضي العراقية ومنع نشوء دولة كردية في الشمال العراقي. لكن التجارب السابقة تدل على أن أنقرة لا يمكن لها أن تقف خارج أي تحالف دولي أو تحرك أمريكي تجاه العراق أو أن تقف حتى في وجهه، وبالتالي لابد لها في النهاية من أن تنضم إلى مثل هذا التحالف. هنا طبعا تختلف الحسابات التي يمكن أن تنطلق منها الحكومة التركية. أولا، إذا كانت الضربة الأمريكية لا تستهدف إسقاط النظام في بغداد، فأعتقد تركيا لن تعارض مثل هذه الضربة لأنها ستكون محدودة أو أكبر بقليل من الضربات السابقة. لكن إذا كان هناك رغبة أمريكية أو تصميم أمريكي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في العراق وفي بغداد، فهنا تركيا يعني ستدخل في هذه المعمعة انطلاقا من ثلاثة عوامل. أولا، احتلال كامل شمال العراق وصولا إلى الموصل كركوك، وهذا يتم لأول مرة، وهذا كان قد حلم به الرئيس الراحل تورغوت أوزال أثناء حرب الخليج الثانية، لكن عوامل داخلية تركية حالت دون تنفيذ هذه الخطة. احتلال كامل المنطقة الكردية يحقق ثلاثة أشياء: أولا، منع نزوح كردي جماعي إلى تركيا. ثانيا، ضبط أو الإمساك بقرار كل المنطقة الكردية من جانب أنقرة، ومنع نشوء دولة كردية مستقلة في تلك المنطقة. ثالثا، الوصول إلى منابع النفط في الموصل وكركوك، وهذا سيشكل ورقة مساومة في تركيا تجاه أي حكومة عراقية مستقبلية، بحيث يكون للأتراك حصة ما في نفط الموصل وكركوك.
لكن دكتور نور الدين، إلى أي حقائق تستند هذه المخاوفية؟ مجرد هواجس ومجرد أقاويل، لم يصدر هناك أي موقف رسمي فاصل حول الموضوع. أما ما يقال فهو يستند إلى جملة أحاديث سياسية وصحفية مثل ما كتبه ويليام سافاير، التي هي عبارة عن تخيلات وليست حقائق، ليس ويليام سافاير مصدرا رسميا.
يعني لا أعتقد أن الأتراك لا ينتظرون ويليام سافاير لكي يعني يرسموا يعني مخططاتهم المستقبلية على أساسها. تطلع تركيا إلى مسألة الموصل كركوك هو تطلع قديم ولم يقفل. يعني أثناء حرب الخليج الثانية هذه القضية كانت قضية مركزية في النقاشات الداخلية في تركيا. حتى أتاتورك نفسه عندما وقعت معاهدة لوزان التي تخلت عن الحدود الرسمية التي في الميثاق الوطني الذي كان وضع سابقا، ومن هذا التخلي عن الموصل وكركوك أبقى هذه المسألة مفتوحة أمام تركيا ولم يقفلها، قياسا على مثلا منطقة باطوم مع الاتحاد السوفيتي أو مناطق أخرى في تركيا تخلى على هذا الأتراك. إذن هذه المسألة موجودة وحقيقة على الأرض وليست مجرد يعني شائعات أو تسريبات صحفية صرف. ثانيا، الهاجس الكردي هو هاجس واقعي وحقيقي وهو متجسد على الأرض، لكن ما يمنع تحوله إلى حقيقة هو معارضة كل الدول المحيطة بالمنطقة الكردية هناك، من تركيا وإيران والعراق وسوريا، إلى أي نوع من الاستقلال الذاتي.
دكتور محمد نور الدين، خبير في الشؤون التركية، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
من بيروت كان معكم علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس الثلاثاء إنه فشل في التوصل إلى صيغة توفيقية مقبولة فيما يتعلق بتغيير عقوبات الأمم المتحدة على العراق مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الوزير البريطاني قوله إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا لحد الآن. وتأتي المحادثات البريطانية الروسية على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت السبت الماضي. وتناولت المحادثات بين الجانبين البريطاني والروسي مشروع قرار تؤيده الولايات المتحدة وبريطانيا يرفع القيود عن استيراد السلع المدنية للعراق ويسعى لوقف عمليات تهريب النفط والبضائع عبر الحدود. وكانت روسيا قد هددت أوائل هذا العام باستخدام حق النقض الفيتو ضد خطة العقوبات الذكية، كما قام العراق الذي يطالب بالرفع الكامل للعقوبات المفروضة عليه منذ عام 1990 إثر غزوه الكويت بوقف تدفق نفطه في حزيران لما يقارب الشهر، ولم يباشر بتصدير النفط حتى أصبح متأكدا من عدم الموافقة على الخطة. وكالة رويترز قالت إن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ناقش هذه المسألة مع إيفانوف، وأنها قد تثار في اجتماع القمة المزمع عقده في تكساس هذا الأسبوع بين الرئيسين جورج بوش وفلاديمير بوتين. سترو قال إنه ناقش مع إيفانوف مراجعة للخطة التي تعارضها موسكو، ولم يشر إلى ماهية التغييرات المقترحة، لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة ذكروا أن الخطة سوف لن تقدم إلى مجلس الأمن إلا بعد إبداء روسيا لموافقتها. على صعيد ذي صلة، أشارت وكالة إتاد تاس الروسية في خبر لها من موسكو أن المشكلة العراقية كانت على بساط البحث في المحادثات التي جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف والسفير العماني في روسيا محمد اللواتي. الجانبان الروسي والعماني دعيا إلى تمديد برنامج الأمم المتحدة الإنساني في العراق. مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو يلقي المزيد من الأضواء على الموقف الروسي من العقوبات على العراق في التقرير التالي.
التقى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف السفير العماني في موسكو محمد اللواتي لمناقشة عدد من القضايا الدولية الملحة، منها الأزمة العراقية والوضع في أفغانستان. وقد جاء في بيان أطلقته الوزارة الروسية عقب الاجتماع أن الطرفين شددا على ضرورة تمديد البرنامج الإنساني في العراق. من جهة أخرى، أفاد وزير الخارجية البريطاني جيك سترو الذي كان قد زار موسكو مؤخرا أنه فشل في مباحثاته مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف بخصوص القضية العراقية، إذ قال أسترو إن لندن وموسكو لم تتوصل إلى اتفاق حول موضوع الحصار الاقتصادي، ولم تستطع بريطانيا إقناع روسيا بقبول صيغة معدلة للعقوبات الدولية المفروضة على بغداد. من الجدير بالذكر أنه من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن جلسة في الثالث من كانون الأول ديسمبر القادم لبحث استبدال الحظر التجاري الراهن بعقوبات ذكية أو معدلة. توجهنا إلى مدير جمعية المستعربين في موسكو فاديم سيمينسوف ليعرب عن أفكاره إزاء المباحثات الروسية البريطانية المؤخرة والجلسة القادمة لمجلس الأمن. يا سيد فاديم، هل تشاطر رأي وزير الخارجية البريطاني جيك سترو أنه قد فشل في مفاوضاته مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف حول القضية العراقية؟
هذه المرة قام الوزير الخارجية البريطاني بمحادثاته مع وزير الخارجية الروسي حول الموضوع تعديل النظام العقوبات للأمم المتحدة ضد العراق. ونحن نعرف أن هذه المشروع تم تقديمه من قبل بريطانيا، وهذا شيء جميل أن هذه المرة وزير الخارجية البريطاني كان يقوم بهذه المحادثات مع الوزير الخارجية الروسي، لأنه في الماضي كثير من الأحيان تقول الأوساط القومية المتطرفة الروسية بأنه تضغط أمريكا دائما على روسيا، ولكن هذه المرة أتيحت فرصة لوزير الخارجية البريطاني ليتأكد أن روسيا لم تغير موقفها تجاه نظام صدام حسين المجرم. فأكيد أن موقف روسيا تجاه نظام صدام حسين هو عبارة عن ورقة الاختبار في صحة تحذير الموقف روسيا تجاه الغرب بصورة عامة. معناته موقف روسيا موقف براغماتي ممكن القول، ولذلك في الغرب يفرحون أكثر من اللازم. لماذا أتمسك أنا بهذا الرأي؟ لأن موقف روسيا تجاه نظام صدام حسين، النظام الذي من حيث تبعته نظام إرهابي، والمعروف أن هذا النظام يشترك في العمليات الإرهابية ضد شعبه وضد الشعوب المجاورة وفي العالم بصورة عامة، ولكن روسيا لا تريد أن تغير موقفها من هذا النظام. معناته في هناك ضغوطات كبيرة على الرئيس بوتين من قبل الأوساط العسكرية وأوساط الرأسمالية والأوساط السياسية القومية المتطرفة، ويجوز حتى القيادة الروسية بنفسها لن تريد أن تتراجع من موقفها العنيد تجاه نظام صدام حسين.
ولكن يا سيد فاديم، جيك سترو أعرب عن التشاؤم الشديد إذا نتائج المفاوضات في روسيا.
وطبعا هو متشائم، لأن في المستقبل أيضا روسيا لن تغير موقفها تجاه دعم نظام صدام حسين بكل أشكالها، ولذلك هذا يدل على أن روسيا لن تغير موقفها من ناحية الإخلاقية تجاه مشاكل الإرهاب في العالم. وتأييد روسيا لنظام صدام حسين هذا دليل واضح على أن روسيا لا تريد في الحقيقة أن تغير وتتعاون مع الغرب في المكافحة ضد الإرهاب.
يا سيد فاديم، مجلس الأمن ينوي عقد جلسة في 3 ديسمبر لمناقشة القضية العراقية، أي بعبارة أخرى لمناقشة احتمال فرض عقوبات ذكية أو معدلة على العراق.
لازم نتأكد هل هذا ممكن يصير هكذا، إن روسيا تتعاون مع الغرب وخاصة دراسة سياستها الجديدة تجاه صدام حسين.
شكرا يا سيد فاديم. هذا كان السيد فاديم سيمينسوف مدير جمعية المستعربين في موسكو، تعليقا على اللقاء الذي أجري بين وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف ونظيره البريطاني جيك سترو، والذي تطرق إلى القضية العراقية. في تطور آخر، قالت وكالة روس إنرجي للأنباء إن شركة روس نفط غاز إكسبورت الروسية وقعت على 20 عقدا مع العراق لإرسال معدات الصناعة النفطية إلى البلاد. العقود التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو أتت في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
نواصل مستمعينا الكرام تقديم الملف العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. في باريس قالت مصادر فرنسية أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكد للزعماء العرب الذين التقاهم في جولته الأخيرة أن العراق سوف لن يخرج من أزمته إلا إذا قام بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ومن دون اشتراطات. مراسلنا في باريس شاكر الجبوري يقدم لنا في التقرير التالي جوانب هذا الموضوع.
أنهى الرئيس الفرنسي جاك شيراك فجر اليوم جولة مهمة في الشرق الأوسط استغرقت 3 أيام، حيث احتل فيها الشأن العراقي حيزا مهما بسبب ارتباطه المباشر بجهود المحافظة على توازن أسس الاستقرار بالمنطقة. وتقول معلومات قصر الإليزين إن وجهات نظر باريس والعواصم العربية التي شملتها الزيارة كانت متطابقة تماما فيما يخص الإجراءات المستقبلية المشتركة لمعالجة تعقيدات الشأن العراقي، وإن موافقة بغداد وتقييدها غير المشروط لقرارات الأمم المتحدة سواء المتعلقة باحترام سيادة دول الجوار أو صيانة قيم وحقوق الإنسان في العراق هي من النقاط الجوهرية التي لم تؤشر حولها أي وجهات نظر متباعدة. على حد وصف هذه المعلومات التي تؤكد مرة أخرى على أهمية التفاهم الشامل حول نقاط الحل الجذرية للأزمات العراقية. وفق هذه المعلومات الخاصة بإذاعة العراق الحر فإن باريس تعهدت بعدم القيام بجهد منفرد محليا أو إقليميا يخص إعادة تأهيل العلاقات مع نظام الرئيس العراقي صدام حسين قبل التشاور مع العواصم المعنية أكثر من غيرها بالموضوع، وإنها أي باريس ستبقى ملتزمة بالأمر طالما إنه لا يخرج عن ثوابتها السياسية ودورها الدولي، حيث تشير المعلومات الفرنسية في هذا الجانب بالذات إلى موقف باريس المدافع عن تخفيف وطأة العقوبات الدولية عن كاهل أبناء الشعب العراقي ووجوب عودة لجان التفتيش لمنع كل محاولة تهدف إلى تشغيل ماكنة الأسلحة العراقية المحظورة مجددا. وتتوقف هذه المعلومات المستقاة من أحد أعضاء الوفد الإعلام الرسمي المرافق للرئيس شيراك تتوقف عند نقطة مهمة تخص الاتفاق العربي الفرنسي على ضرورة تفادي توجيه ضربة عسكرية للعراق والاكتفاء بالوقت الحاضر بممارسة المزيد من الضغط السياسي والاقتصادي عبر مشاركة إقليمية فاعلة هذه المرة، وهي النقاط التي ستحاول باريس انضاج مضامينها المستقبلية مع واشنطن ولندن وبرلين، في حين ستقوم القاهرة بنقل بنودها الأساسية إلى بغداد عبر وسائلها الخاصة كما يقول نفس المصدر الفرنسي الذي يرى بأن رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق ليس من أولويات المرحلة، فهناك الحرص على تخفيضها لحين الاطمئنان حسب رأيه إلى نوايا وفرص استقرار النظام العراقي بعد نهاية الصفحة الحالية من الحرب ضد الإرهاب الدولي. يذكر أن باريس قد اتخذت خطواتها الدبلوماسية الخاصة فيما يتعلق بموافقتها على تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء بصيغته المعمول بها منذ 6 أشهر، على اعتبار أن المرحلة الحالية غير مناسبة للدخول في جدل سياسي أو اقتصادي في هذه القضية بالذات. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفي الكويت اصطحب وزير الداخلية الكويتي ممثلين عن بعثة مراقبة الحدود العراقية الكويتية التابعة للأمم المتحدة يونيكوم في زيارة للموقع الحدودي الذي أطلقت عليه قذيفة من الجانب العراقي. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في الرسالة التالية التي وافانا بها محمد الناجعي من الكويت.
الوقت الذي تستمر فيه الكويت بالتحرك الدولي لتطويق ما ترى أنه تحرشات عراقية على الحدود الكويتية، في مثل هذا الوقت قام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح بزيارة تفقدية للحدود الشمالية المتاخمة للعراق. التقى خلالها رئيس قوة اليونيكوم بالمنطقة المنزوعة السلاح وعدد من كبار الضباط الكويتيين الذين شرحوا له حادثة قذيفة الهاون وفتح النيران التي قامت بها القوات العراقية الأحد الماضي. وقد شدد وزير الداخلية الكويتي على أن القوات الكويتية قادرة على التصدي لأي اعتداءات عراقية وأنها في كامل جهوزيتها لتأمين الحدود من أي مخاطر متوقعة. في الوقت نفسه استمرت الكويت في تحركاتها الدولية لتطويق ما ترى أنه تحرشات عراقية على الحدود الكويتية. وفي هذا الصدد كشف مصدر دبلوماسي كويتي مطلع أن الكويت شكت لمجلس الأمن الدولي إدخال العراقيين أسلحة ثقيلة إلى المنطقة المنزوعة السلاح من دون أن تلحظها القوات الدولية. وطالبت الكويت المجلس الدولي بضمانات لعدم تكرار حادث إطلاق القذيفة وبضرورة أن تقوم قوات اليونيكوم بدورها في هذا الإطار. وتأتي مساعي الكويت هذا وزيارة وزير الداخلية الكويتي للحدود المتاخمة للعراق للتأكيد على أن العراق ارتكب جرم الأحد الماضي وهو ما تنفيه بغداد وترى أنه محض استراء كويتي حسب تعبير نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز. على صعيد آخر دعت الشيخة لطيفة الفهد حرم نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لإرغام العراق على إنهاء مأساة أسرى الكويت وغيرهم الذين يحتجزهم منذ أكثر من 10 سنوات. وأكدت الشيخة لطيفة الفهد الصباح التي ترأس اتحاد الجمعيات النسائية في الكويت أكدت عدم مشاركتها في منتدى منبثق عن القمة سيعقد في العراق قريبا قائلة: لن أذهب إلى العراق ما لم يكن العراق بلدا حرا وديمقراطيا وبه إناس أحرار. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
نبقى مع الشأن العراقي، حيث أشار رئيس الوزراء الأردني إلى عدم وجود علاقة للعراق بعمليات الإرهاب وإلى أنه لم يشارك في عملية إرهابية خارج حدوده. كما انتقد علي أبو الراغب المعارضة العراقية لإبداء الموافقة على ضرب العراق. تفاصيل حديث أبو الراغب في تقرير مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
قال علي أبو الراغب رئيس الوزراء إنه إذا تجنب العراق المعادلة الموجودة حاليا فإن الوضع سيكون أفضل، مضيفا أن الجميع يعلم أنه ليس للعراق علاقة بأحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة. وأضاف أبو الراغب في لقاء مع أعضاء جمعية الشؤون الدولية إن العراق لم يشارك أبدا في عمليات إرهابية خارج حدوده، وقد يكون أول دولة عربية واجهها الإسلام السياسي المتطرف حين كانت إيران في أوج ثورتها الإسلامية. وأبدى رغبة في عدم الحديث عن الأوضاع الداخلية في العراق. وكرر أبو الراغب حديثه عن وجود نفس في البنتاغون للتعامل مع العراق عسكريا، وقال إن هذا الموضوع ما زال عالقا حتى الآن، والمعارضة العراقية تدعم هذا التوجه، بينما يوجد موقف أوروبي وروسي وعالمي يعارض التعامل العسكري مع العراق. وقال رئيس الوزراء إن هناك توجها لتناول الموضوع العراقي في الأمم المتحدة في كانون الأول المقبل، معلنا أن هناك حوارا أردنيا مع بغداد، واصفا العقوبات الذكية لأنها معدة للسيطرة على تدفق النقد إلى العراق من خلال السيطرة على مبيعاته النفطية. وكشف رئيس الوزراء عن تطمينات دولية وعراقية بأن لا يتأثر الأردن بأي عقوبات جديدة قد تفرض على العراق، مؤكدا أن هذه العقوبات ستؤدي إلى معاناة جديدة للشعب العراقي. وقال أبو الراغب أن هناك محادثات عراقية روسية وفرنسية لإعادة النظر في القرار 1284، وأكد أنه لا بد من فتح حوار بين بغداد والمنظمة الدولية، خاصة وأن الحكومة العراقية تؤكد أن المفتشين الدوليين ينتهكون سيادة وكرامة العراق ويتجسسون عليه، مشيرا إلى مخرج جديد بمعادلة تسمح للمفتشين بالدخول إلى العراق لتنفيذ مهمة محددة يغادرون بعدها، ثم يتم رفع أو تعليق العقوبات. وقال رئيس الوزراء إن لدى العراق ظروفه ومواقفه، وأن قيادته لا تفكر بأريحية مثل ما يفعل الآخرون، لأن أوضاعهم مختلفة وظروفهم صعبة. وحول مشروع العقوبات الذكية التي لم تقر حين مناقشتها السابقة في الأمم المتحدة، قال أبو الراغب إن المذكرة التي قدمها الأردن للأمين العام للأمم المتحدة كان لها أثر كبير في بناء مواقف مع الدول الأوروبية، مما غير اللغة الأمريكية وأخذ الوضع الأردني بالاعتبار، ولولا ذلك لكان الوضع تعقد كثيرا. وقال أبو الراغب إن المستقبل يتناول العديد من القضايا، إذ هناك العقوبات مع وجود تطمينات للأردن بشكل كبير، موضحا أن الموضوع العراقي بالنسبة للأردن ليس اقتصاديا فقط، وإنما هو سياسي وإنساني وتاريخ للعلاقة ومشاعر أردنية تجاه العراق وشعبه حسب تعبيره. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونصل مستمعينا الكرام إلى المحور الاقتصادي من ملف العراق لهذا اليوم. ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن صادرات النفط العراقية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء تحت إشراف الأمم المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي من 14.6 مليون إلى 10.9 مليون برميل. ففي الأسبوع المنتهي في العاشر من الشهر الحالي جرى تحميل 3 شحنات من ميناء البكر و5 شحنات من ميناء جيهان التركي، وبلغ إجمالي الصادرات العراقية ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميا. الوكالة أشارت إلى أن سعر برميل النفط العراقي الخام وصل هذا الأسبوع إلى حوالي 16.62 دولارا أو ما يعادل 18.58 يورو، وإلى أن إجمالي العائدات تقدر ب 179 مليون دولار أو ما يعادل 201 مليون يورو. وقد بلغت العائدات في المرحلة الحالية من البرنامج التي تمتد من 4 تموز ولغاية 30 تشرين الثاني الحالي 5.19 مليار يورو أو ما يعادل 4.64 مليار دولار. هذا وقد جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط تواصل هبوطها في الوقت الذي تحاول فيه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الحفاظ على الأسعار باللجوء إلى خفض الإنتاج. في نهاية هذا الجزء من الملف العراقي نستمع إلى عرض لما جاء عن الشأن العراقي في صحف عربية، أعد العرض محمد إبراهيم وتشاركه في التقديم زينب هادي.
مستمعي الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم في جولتنا اليومية على شؤون عراقية تناولتها عرضا وتحليلا صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
ويشاركنا جولة اليوم مراسلون في بيروت والكويت وعمان.
نبدأ لقاءنا بعرض لأبرز العناوين التي اهتمت بها الصحف العربية الصادرة في لندن، وهذه أولا عناوين من صحيفة القدس العربي.
صدام يجدد عرضه للتحاور مع الأحزاب الكردية ويؤكد أن ظرفا نفسيا يمنعه من زيارة أربيل.
خلاف بين واشنطن ولندن حول ضرب العراق.
واشنطن تؤيد ضربة نووية لأفغانستان وتتهم العراق بتدريب إرهابيين.
وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ:
حزب البرزاني لا يرى تهديدا في زيادة الحشود العراقية والتركية على حدود مناطقه.
صدام حسين يهدد باللجوء إلى القوة ضد الأكراد.
حرم ولي عهد الكويت ترفض المشاركة في مؤتمر نسوي ببغداد.
أما صحيفة الحياة فقد أبرزت هذه العناوين:
صدام يدعو الأكراد للحوار ولا يستبعد استخدام القوة.
القوات العراقية انتشرت حول كردستان.
وزير الداخلية الكويتي يزور الحدود مع العراق بعد إطلاق نار. وقبل الانتقال إلى عرض عناوين أخرى، هذا علي الرماحي مراسلنا في بيروت يقدم عرضا للشؤون العراقية التي اهتمت بها الصحف اللبنانية.
العلاقة بين الحكومة العراقية والأحزاب الكردية هي محور الشأن العراقي الذي اهتمت به صحافة بيروت اليوم، والتي ركزت على تصريحات الرئيس العراقي صدام حسين أمام عدد من الأكراد. قال التلفزيون العراقي أنهم يمثلون قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. صحيفة الديار قالت أن الرئيس العراقي جدد في هذا اللقاء تهديده باللجوء إلى القوة في كردستان العراقية التي لا تخضع لسيطرة السلطة المركزية إذا ما استحال قيام حوار بين بغداد الفصائل الكردية في شمال العراق. صحيفة المستقبل قالت أن دعوة الرئيس العراقي للأحزاب الكردية للحوار هي الثانية خلال العام الحالي بعد الدعوة الأولى التي جاءت في شهر تموز، إلا أنها لم تلقى تجاوبا من هذه الأحزاب التي كانت قد أجرت حوارا مع الحكومة المركزية بعد انتهاء حرب الخليج الثانية في العام 91، وتركز الحوار حينها على وضع صيغة مطورة لقانون الحكم الذاتي. ونقلت المستقبل عن صحيفة كردية تصدر في السليمانية قولها أن مكرم الطالباني الشخصية الكردية الذي أوكل إليه مرات عديدة التفاوض مع الأحزاب الكردية التقى في مطلع شهر تشرين الثاني الحالي كلا من جلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ومسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك لمعرفة نيات الحزبين في حال تعرض العراق لضربات أمريكية جديدة يتوقع أن تبدأ هذه المرة من كردستان. صحيفة السفير قالت أن دعوة صدام الأحزاب الكردية للحوار تنطلق من توقع العراق الذي يستعد لضربة أمريكية أن تنطلق هذه الضربة من كردستان. وقالت الصحيفة أن دعوة الحوار تترافق مع معلومات تتحدث عن حشد قوات عسكرية على حدود كردستان، خصوصا في مدينة كركوك التي انتشرت فيها وحدات من الحرس الجمهوري. علي الرماحي، بيروت.
أملا سيدتي سادتي، فنتوقف عند عناوين أبرزتها صحيفة الزمان التي كتبت تقول:
انتخاب النجل الأكبر للرئيس العراقي رئيسا للجمعية البرلمانية العراقية، وعدي يتسلى بإهانة طارق عزيز ويدعو إلى ديمقراطية أمنية.
عمان تدعو إلى حوار جديد بين العراق والأمم المتحدة.
السماح للمغترب بوراثة والديه وأقاربه داخل العراق.
ارتفاع حجم الودائع في المصارف العراقية وتحديد أسعار العقارات التجارية والسكنية في بغداد.
مقتل وإصابة 6 عراقيين في انهيار بناية تجارية في سوق الشورجة.
شركة روسية توقع 20 عقدا مع وزارة النفط العراقية.
زيادة أجور الفحص في مستشفيات التمويل الذاتي، ووزارة الري تنفي مسؤوليتها عن تلوث نهر الخر.
خدمات الإنترنت في بيوت مواطني إقليم كردستان العام المقبل.
ونقرأ في صحف خليجية هذه العناوين:
الاتحاد الظبيانية،
رئيس مجلس الشعب المصري: ليس هذا وقت التصعيد العراقي.
البيان الإماراتية:
الكويت تطالب مجلس الأمن بالتدخل وتستنفر قواتها. العراق ينفي إطلاق قذيفة هاون ويصف الحادثة بالأكاذيب.
والراية القطرية:
إذا لم تستجب الفصائل الكردية للحوار، صدام يهدد باللجوء للقوة في كردستان.
أما القضايا العراقية التي عرضت لها صحف كويتية فتأتي في سياق تقرير مراسلنا هناك محمد الناجعي.
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم مقالات رأي وتحليلات اهتمت بحادث الأحد الماضي وما قامت به القوات العراقية من إطلاق نار بأسلحة الكلاشينكوف وإلقاء قذيفة هاون على الحدود الكويتية. في صحيفة الرأي العام جاء هذا العنوان: إعلاميون سعوديون، نظام بغداد يستدرج الولايات المتحدة لضرب العراق. وفي التفاصيل: رفض مدير مؤسسة عكاظ الصحفية السعودية الدكتور هاشم عبد هاشم الاستفزاز العراقي، مشيرا إلى أنه يتسبب في إلحاق المزيد من الهلاك والدمار بالشعب العراقي المبتلى بنظام لا يحترم القيم الإنسانية حسب تعبيره. من جانبه اعتبر رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الدكتور سعيد السريحي أن ما قام به العراق هو استدراج للقوات الأمريكية لضرب العراق وإيجاد مبرر لدخولها مرة ثانية إلى المنطقة، وذلك بهدف استنزاف إمكاناتها الاقتصادية كما يقول. وأعرب عن شكه في تواطئ النظام العراقي مع القوى الخارجية والتنسيق معها بالاعتداء على الكويت في هذا التوقيت المتزامن مع الحرب الأمريكية لتهيئة الظروف لضرب العراق وضمان استسلام الشعب العراقي لإطالة أمد بقائه في الحكم. أما في صحيفة الوطن الكويتية فقد كتب المحامي جمال الكندري اليوم تحت عنوان استفزاز أم جس نبض، يقول إن تصرفات العراق هي مخالفة لما يردده بين فترة وأخرى في وسائل إعلامه عن احترام حقوق الجيران. ويرى الكاتب الكويتي أن ما يفعله العراق يعكس حقا رغبته في إيجاد المبررات لاستمرار بؤرة التوتر والصراع، وأنه بأفعاله هذه يرجع بالعرض خطوات إلى الوراء وينصف كل المساعي للم الشمل العربي. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
تحت عنوان الزعيم الكردي مسعود البرزاني: الفيدرالية شعار واقعي يتمسك به الأكراد، وقضية شعبنا لا تنتهي وإن تخلت أي دولة عن دعمها. نشرت صحيفة الزمان اليوم حوارا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو أحد جماعتين رئيستين تدير المناطق الكردية غير الخاضعة لبغداد. تناول الحوار فيها عددا من القضايا الرئيسية التي تشغل بال المتابعين للشأن العراقي.
وحول موقفه في حال توسع العملية العسكرية الأمريكية وخروجها من الإطار الأفغاني لتشمل العراق أيضا، قال بارزاني إن الدلائل والمعلومات المتوافرة تشير إلى أن هذه العملية محصورة حتى الوقت الحاضر في أفغانستان، ولا شك أن السؤال افتراضي والإجابة عنه سابقة لأوانها، لكن أفغانستان ليست بعيدة عن منطقتنا، وكل ما يحدث هناك سيكون له تأثير علينا.
وفي شأن الحوار مع حكومة بغداد، يعتقد الزعيم الكردي أن الحوار بين الطرفين بدأ عام 1991 ولم يتوصل إلى حل سياسي، لكنه لم ينقطع ولا يوجد الآن شيء محدد، فالأكراد يطالبون بالحل الفيدرالي، وهو قرار اتخذ من قبل البرلمان الكردي المنتخب، بينما الحكومة العراقية ليست مستعدة لهذا الحل. ورفض برزاني أي مرونة في شأن كركوك وقال إنها غير ممكنة، فمدينة كركوك بحسب رأيه أرض كردية بشعبها وتاريخها، ولكنه قال إن من الممكن أن نتفق مع بغداد على بعض الإجراءات الفنية.
واعتبر بارزاني أن ما تحصل عليه كردستان العراق من قيمة صادرات النفط العراقية على شكل أغذية وأدوية طبقا لقرار النفط مقابل الغذاء الصادر عن الأمم المتحدة حصة غير عادلة، لأنها لا تتناسب مع نسبة الأكراد الذين يشكلون 25% من سكان العراق، لكن مجلس الأمن هو الذي قرر حصول الأكراد على هذه النسبة، إلا أن إقرارها من قبل المجلس لا يعني أنها حصة عادلة على حد قوله.
برزاني أشار أيضا إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لعب دورا كبيرا في بناء المؤتمر الوطني العراقي المعارض، لكنه لاحظ وجود خلافات عميقة بين قوى المعارضة، لذلك لا يوجد تنسيق كامل بينها وبينه، على الرغم من استمرار العلاقات الثنائية مع جميع الأطراف التي لا تقوم على أساس منهجي أو برنامج معين. وقال إن الأكراد يؤيدون نظاما برلمانيا تعدديا على أن يتضمن حلا فيدراليا للقضية الكردية، وهناك أساس جيد للاتفاق على ذلك، وهو قرار مجلس الأمن رقم 688.
نقلت صحيفة الزمان التي تصدر في لندن عن مصادر عراقية مطلعة أن عدي النجل الأكبر للرئيس صدام حسين مارس ضغوطا كثيرة في قضية اعتقال زياد نجل طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي. وأضافت المصادر أن عدي قال لمقربين منه إن هوايته المفضلة باتت تتمثل في توجيه الإهانات إلى عزيز وإنه يتسلى بذلك. في غضون ذلك ذكر الصحيفة الجمهورية المحلية الصادرة في بغداد أن عدي تم انتخابه رئيسا للجمعية البرلمانية العراقية. وقالت الصحيفة إن الهيئة العامة للجمعية البرلمانية العراقية عقدت اجتماعا شارك فيه 750 عضوا يمثلون المجلس الوطني في الدورات السابقة والحالية، حيث رشح 46 عضوا لعضوية الهيئة الإدارية، فاز 9 منهم بالعضوية فيما اختير 3 أعضاء احتياط.
على صعيد آخر، عاد صحيفة بابل المملوكة لعدي نشر مقال كتبه ووقعه باسم أبو حاتم في 7 من أيلول عام 1992 بعنوان الديمقراطية والجنوب والدبلوماسية. ودعا عدي في هذا المقال إلى تطبيق الديمقراطية لتجريد الأعداء من سلاحهم، ولكن ينبغي لأجهزتنا الإدارية أن ترتفع إلى مستوى الأداء العالي في إدارة العمل الانتخابي وتوفير الجو الأمني لها. وفسر مطلعون على الشأن العراقي إعادة نشر المقال بأنه نقد مبطن لأعضاء في قيادة حزب البعث الحاكم، ويعكس أزمة جديدة يمر بها عدي داخل العائلة الحاكمة أيضا.
نقل صحيفة الاتحاد الظبياني أن رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور وصف المعلومات الجديدة بوجود أسرى كويتيين أحياء يبلغ عددهم 80 في سجن عراقي تحت الأرض، والتي كشفها ضابطان عراقيان فرا أخيرا من العراق بأنها كرت جديد للكويت، وبالتالي سيحيي القضية مرة أخرى بأدلة جديدة. الدكتور سرور قال للصحفيين بعد عقده جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أمس: لقد شهد شاهد من أهلها، مشددا على ضرورة وضع حل سريع لهذه القضية الإنسانية وإعادة الأسرى والمحتجزين إلى بلادهم.
ونختم جولة اليوم بعرض للشؤون العراقية في الصحف الأردنية عده ويقدمه حازم بيضين.
تنقل الصحف الأردنية تصريحات لوزير التجارة العراقي أدلى بها لمندوب وكالة الأنباء الأردنية في بغداد، وقال فيها أنه يتوقع زيادة حجم المستوردات العراقية من الصناعات والمنتجات الأردنية خلال الأشهر المقبلة، سواء من خلال البروتوكول التجاري أو صفقة النفط مقابل الغذاء. وأضاف الوزير العراقي أن التخويل الذي فوض العراق بموجبه الأردن لاستيراد احتياجاته المتعلقة بالبنية التحتية أو المنشآت النفطية سيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال أنه باستطاعة الشركات الأردنية استيراد المواد التي يحتاجها العراق في أي وقت من خلال مذكرة التفاهم، وأكد إمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.25 مليار دولار سنويا. وتنشر صحيفة العرب اليوم تصريحات لماجد الخطيب نائب نقيب المعلمين العراقيين، قال فيها إن نقابته ونادي خريجي الجامعات العراقية في الأردن عقدا اجتماعا تضامنيا يوم أمس لدعم ونصرة العراق، وأصدرا بيانا دعا لإنهاء الحصار وضرورة وقوف كل المنظمات والقوى الخيرة لوجه المحاولات الأمريكية والبريطانية لإدامة الحصار. وشجب البيان التهديدات ضد العراق تحت ستار محاربة الإرهاب. وأشار الخطيب إلى أن آفاق التعاون بين النادي والنقابة اشتملت إقامة عدد من الفعاليات التضامنية والعلمية والتربوية التي تساهم في رفع الحصار. وشكر الخطيب باسم معلمي العراق الشعب الأردني وفي طليعته المثقفين والمعلمين، مسمنا وقوفهم إلى جانب الشعب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.